أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فتاوى، الذي نسعد وإياكم فيه باستضافة سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مطلع هذه الحلقة ورحب بالشيخ صالح، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
نسعد باتصالات الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات عبر هاتف البرنامج 80 89 99. وبداية هذه الحلقة أحب فضيلة الشيخ أن تلقوا الضوء على قول الله تعالى في آخر سورة النحل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات من آخر سورة النحل التي تسمى آية النعم، لأن الله جل وعلا ذكر فيها كثيرا من النعم التي امتن بها على عباده و طلب منهم شكر هذه النعم. قال: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وذكر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله أنه كان شاكرا لأنعم الله سبحانه، فلنا فيه قدوة وأسوة حسنة. فهذه السورة سورة عظيمة، ختمها الله بهذه الآيات في صفات إبراهيم. ذكر له أربع صفات: إن إبراهيم كان أمة، وأمة يعني قدوة، فهو قدوة للناس، كما قال الله جل وعلا له: إني جاعلك للناس إماما. فهو قدوة للناس من بعده في عبادة الله وشكره. الصفة الثانية: قانتا لله. قانت، والقنوت هو دوام، القنوت هو دوام العبادة لله عز وجل. كان إبراهيم عليه السلام مداوما على عبادة الله. الصفة الثالثة: حنيفا. والحنيف هو المقبل على الله سبحانه وتعالى، المعرض عما سواه. الصفة الرابعة: ولم يكن من المشركين. أن إبراهيم عليه السلام كان متبرئا من المشركين، حتى من أبيه الذي هو أقرب الناس إليه. قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فإبراهيم عليه السلام هو القدوة. ثم أمر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم بعث بملة إبراهيم الحنيفية، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، والحب في الله والبغض في الله عز وجل. هذه ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها. هذه السورة سورة عظيمة، سورة النحل، وفي آخرها هذه الآيات العظام التي ذكرها الله في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم وأمرنا باتباع ملته والسير على منهاجه في عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، والبراءة من أهل الشرك، البراءة من الشرك وأهله. ولهذا قال في آخر سورة قد سمع: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه هي البراءة من الشرك وأهله، ولا يتم الدين لأحد حتى يكون بهذه الصفة، أن يكون مواليا لله ولأولياء الله ومعاديا لأعداء الله عز وجل، وإن كانوا من أقرب الناس إليه. فالولاء والبراء من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي أمرنا باتباعها. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. وأيضا بالنسبة لهاتف البرنامج هو 40-53-13-1، نسعد باتصالات الإخوة على الهاتف الذي سيكون مكتوبا على الشاشة إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، أيضا دعنا نأخذ حديثا شريفا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.
نعم، هذا حديث عظيم، أن من كانت عنده هذه الأمور الأربعة آمنا في سربه، يعني في مسكنه ومنزله ومن حوله، من بات آمنا في سربه. الصفة الثانية أو النعمة الثانية معافا في بدنه من الآفات والأمراض المقلقة والمزعجة، هذا تمت عليه النعمة، آمن في سربه لا يخاف من الأعداء، آمنا في سربه، معافا في بدنه من الأمراض المقلقة والمزعجة، عنده قوت يومه، عنده غداؤه أو عشاؤه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، لأنه اجتمعت له النعم والمتطلبات وتمكن من الانتفاع بها. هذه نعمة عظيمة، تكاملت في حقه النعمة، وهذه كلها والحمد لله الآن متوفرة لنا، فعلينا أن نشكر الله عز وجل بأن نستعمل هذه النعم في طاعة الله، ولا نبطر نعمة الله أو نتكبر أو نستعمل هذه النعم في معصية الله وفي الإسراف والتبذير والبذخ وغير ذلك. آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، لأن الإنسان لا يدري هل يعيش بعد يومه هذا أو لا، لكن عنده ما يؤمن يومه الذي هو فيه، واليوم الثاني والثالث يأتي الله بأرزاقها، ولا ينسى عباده سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فهذه النعم متوفرة عندنا الآن، عندنا الأمن ولله الحمد، وعندنا الرزق متوفر، وعندنا أيضا العافية في الأبدان من الأمراض المزعجة والمقلقة، هذه نعم عظيمة، الدنيا كلها تنبني على هذه الأمور. نعم،
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، نسأل الله تعالى أن ينفع بكم وأن يبارك فيكم. هذا يعني أحد السائلين يسأل يقول هل يعلم الموتى بالزيارة ويعرفون من سلم عليهم باسمه وشخصه؟
نعم يسر بهم ويدعون له وينتفع بدعائه ويتذكرون الآخرة. فزيارة القبور الزيارة الشرعية فيها منفعة للأحياء ومنفعة للأموات. الأموات يدعى لهم ويترحم عليهم ويأنسون بمن زارهم، والأحياء ينتفعون بالأجر والثواب وتذكر الآخرة فتلين قلوبهم. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. أيضا هذا أحد السائلين يسأل يقول لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، بعض البنوك تأخذ نسبة على أقساط الديون التي تترتب على شراء سلع بالآجل فيأخذون كل شهر النسبة، فما حكم ذلك؟
إذا كانت البنوك تبيع السلع على الناس بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحال فلا بأس بذلك. أما إذا كانت تعطيهم النقود ليشتروا بها ما يريدون من السلع وتسترد هذه النقود بزيادة فهذا هو الربا، هذا هو الربا الصريح. نعم
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول ما حكم وضع الحناء على قدم الرجل الذكر وأيضا يديه؟
إذا كان محتاجا إلى ذلك فهذا من العلاج ولا بأس به. نعم
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. الأخ أبو عائشة الفضلي يسأل يقول في كل مسجد يوجد عامل أو عاملان لنظافة المسجد ويسكنون في المسجد، هل يلزم إمام المسجد أن يلزمهم بصلاة الجماعة ويلزمهم أيضا بإطلاق اللحى وتقصير الثياب؟
بلا شك أنهم عمال في المسجد تلزمهم صلاة الجماعة لأنهم حضروها، ويلزمهم أيضا بمظاهر الإسلام ومظاهر السنة لأنهم في بيت من بيوت الله، فيقتدى بهم أكثر من غيرهم. نعم
أيضا سؤاله يقول كيف نوفق بين قول الله تبارك وتعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة وهو دليل بأن إرضاع الحولين ليس حتما، وبين الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وصححه الحاكم وأقره الذهبي وصححه الألباني ثم انطلق بي فإذا نساء ينهشن ثديهن الحيات، قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن وظاهره التحريم.
الطفل يرضع ما دام يحتاج إلى الرضاع ويعيش على الرضاع، فإذا استغنى عن الرضاع بأن أكل الطعام فإنه يفطم عند ذلك، إنما الرضاعة من المجاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أيضا يسأل ويقول إذا نصح الوالد لولده في الصلاة وهو مصر على ترك الصلاة، هل يطرده الوالد من منزله أو يراعي واقعنا المعاصر من فساد المجتمع فيبقيه عنده ويواظب على مناصحته؟
إذا كان الولد يستطيع الاستقلال في السكن فإنه يطرده ويجعله يسكن وحده ولا يبقى في بيته وهو لا يصلي. أما إذا كان الولد لا يستطيع السكن وحده ويخشى أن يزيد شره إذا طرده فإنه يبقيه، لكن مع الأمر، أمره بالمعروف ونهي عن المنكر والقيام عليه وأمره بالصلاة، ويصبر على ذلك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فيأمره بالصلاة. وذكر الله عن إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. نعم
ويسأل يعني يقول ما قيمة كتاب الوافي بالوفيات؟
هذا تراجم، هذا قيمته أنه تراجم لعلماء الحديث، يعرف تاريخهم وتعرف حياتهم لأنهم قدوة، وأيضا تتبين ثقتهم في الرواية وصدقهم في الرواية من خلال سيرهم وتاريخهم. نعم.
يقول: شخص يسأل: نام الليل متأخرا ثم استيقظ لصلاة الفجر بعد متأخرا، فتوضأ وصلى وعاد للنوم، وبعدما استيقظ شك أنه لم يصلي، هل يعيد الصلاة؟
إن كان هذا من باب الوسواس فلا يعيد الصلاة، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما إن كان هذا ليس من الوسواس وإنما شك هل صلى أو لا، فالأصل أنه لم يصلي، فيصلي لتبرأ ذمته بذلك. نعم.
ونأخذ أحسن الله إليك أول اتصالات هذه الحلقة. الأخ حسين من الرياض، السلام عليكم.
ألو.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
تفضل سؤالك يا أخي.
سمعت الشيخ، عندي سؤال. أحد الأخوان كنت في مطار الملك خالد تاكسي، وأخذ أحد الركاب نسمع مبلغ من المال، ماذا يفعل به جزاك الله خير؟
يقول هذا الشيخ رجل يعني يعمل في الأجرة في مطار الملك خالد يكد، وشخص من الأشخاص نسي مبلغ من المال في سيارة الأجرة، فماذا يفعل سائق الأجرة بهذا المال؟
إذا كان العهد قريبا فإنه يعلن من نسي شيئا، من ضاع له شيء، فإذا لم يأتي فإنه يتصدق، فإنه يتصدق بهذا المال على نية إن الأجر لصاحبه. نعم.
أيضا معنا أحسن الله إليك الأخ طارق من القصيم، تفضل يا طارق.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام.
بارك الله فيك. الإيجار المنتهي بالتمليك، شراء سيارات الإيجار المنتهي بالتمليك انتشر حاليا، وهيئة كبار العلماء تحرم هذا الشيء، أرجو كلمة توجيه الشيخ بارك الله فيك.
ما في شك أن صدر من هيئة كبار العلماء تحريم هذه المعاملة وهي الآجار المنتهي بالتمليك، فيجب العمل بهذا القرار وعدم مخالفته، ولا ينظر إلى من أباحه من بعض المتعالمين أو المتساهلين، فهذه الفتوى هي المعتمدة لأنها صدرت من جهة مخصوصة وجهة مكلفة بالفتوى، أما الذي لم يكلف بالفتوى وليس مرجعا للفتوى فليس من حقه أن يفتي في مثل هذه الأمور ويوقع الناس في الحرج. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. معنا الأخ عبد الله من الرياض،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
حيا الله الشيخ فوزان، شلونك؟ طيب إن شاء الله.
حياك الله.
الله يحييك. انا الله يجزاك خير يا ابي، انا الله يصلحهم، عندي 5 بنيات الله يصلحهم، بس واكبر بنيات عمره 19 سنة وولدين بس، لكن يا ابي ذبحتني الديون، ذبحتني ذا، سوي شاري البيت 1,300,000، مساحته 200 متر، وذبحت الديون، عجز انا الليل وقلقن في الليل وقلقن في النهار، ويد قدام يد ورا، ونبي منكم طلع مكتب زعوي ولا بشيء يا اخي.
طيب. تفضل الأخ عبد الله، سأل عن أنه يعاني من الديون فضيلة الشيخ.
هذا ليس عندنا، هذا ليس عندنا، هذا برنامج فتوى، ما هو برنامج سؤال وإعانات. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، لكن ما هو التوجيه شيخي في من يعني يعاني من هموم الديون وتراكمها؟ توجيه بارك الله فيكم.
يدعو الله عز وجل ويكتسب ما يسدد به دينه، يسعى في سداد ديونه ويعينه الله عز وجل. نعم.
هذا يسأل يقول أحد طلبة العلم يسأل يقول ما معنى أن لا أكفت ثوبا ولا شعرا؟ بعضهم يسجد على شماغه، يقول ما 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 هي الصفة الصحيحة في هذا؟
يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف ثوبا ولا شعرا. يتركها تسجد معه، يترك ثوبه يسجد معه، ويترك شعر رأسه يسجد معه ولا يكفه. نعم.
أيضا سؤاله الثاني يقول إذا كان يعاني شيخنا من الحساسية وأحيانا بعض الفرش في المساجد قد يكون غير نظيف أو فيه غبار، فيضع أحيانا طرف الشماغ لأجل أن لا يتأذى بمثل هذه السجاجيد التي تكون فيها هذه الروائح أو يشعر بكتمة أو شيء من هذا القبيل.
الأحسن أن هذا يأتي بسجادة، بسجادة صغيرة ويفرشها ويصلي عليها لتقيه من الغبار كما ذكر ومن الروائح. نعم.
وهذا يسأل عن حكم إفشاء أسرار الزوجة والحديث بما كان بينهما عند أصدقائه وعند خلانه، وكثيرا ما يذكر أشياء يستحي الإنسان من ذكرها.
هذا حرام، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. السر بين الزوجين لا يجوز إفشاؤه لا من المرأة ولا من الزوج، يجب كتمانه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. أيضا من الأسئلة التي وردت لهذه الحلقة يقول هل مريض القولون ومن لديه بعض الغازات يدخل في حكم صاحب سلس البول وفي حكم المستحاضة في الوضوء لكل صلاة؟
إذا كان حدثه دائم ولا يستطيع التحكم به فهو مثل صاحب سلس البول، يتوضأ عندما يريد الصلاة ويصلي في الحال، ولو خرج منه شيء فصلاته صحيحة. نعم.
وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما الحكمة من الأذان الثاني يوم الجمعة خاصة الآن وقد وجدت الميكروفونات والأشياء المعينة على وقت الصلاة؟
الأذان الثاني هو المعتمد لأنه على دخول الوقت، أما الأذان الأول هذا إنما يكون لتنبيه الناس حتى يقبلوا على الصلاة، لأنهم يكونون مشغولين بأعمالهم وقد يغفلون عن دخول الوقت أو قرب دخول الوقت. لذلك رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث أن يؤذن الأذان الأول لأجل أن الناس خصوصا أصحاب المزارع وأصحاب الضياع الذين يشتغلون فيها أن يتأهبوا لصلاة الجمعة، فهو من سنة الخلفاء الراشدين. لكن لا يكون الأذانان مقترنين مثل ما يوجد الآن في بعض الجهات، يكون بينهما فاصل، ينتفع الناس من الأذان الأول وينتبهون ويتوضؤون ويذهبون إلى الصلاة. أما أن يجعل الأذان الأول مقترنا بالأذان الثاني تضيع فائدة الأذان الأول التي جعل من أجلها. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أيضا أبو عائشة الفضلي يسأل ويقول ما حكم الموظف الذي أهدى له المراجع هدية فقبلها وأخذها وكيف تكون توبته؟
عليه أن يردها على من جاء بها إن أمكن هذا، وإذا لم يمكن فإنه يتصدق بها ولا يتمولها مع التوبة إلى الله وعدم قبولها وعدم أخذها. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا يسأل عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، هل هي سنة أم واجبة أم ماذا؟ بارك الله فيكم.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، وأما الصلاة عليه في التشهد الأخير فهي ركن من أركان الصلاة. نعم.
نستأذن فضيلتكم في هذا الاتصال. الأخ عيد من الرياض، تفضل يا عيد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
الله بفضيلة الشيخ نجان الله يجزاكم خير. عندي سؤال عن القيمة الشخصية المزنوك. ألو ألو.
تفضل تفضل يا عيد سؤالك.
سؤالي عن القروض الشخصية من البنوك. ألو.
القروض الشخصية، القروض الشخصية التي تأخذ عليها فوائد ربا، هذه ربا ولا تجوز. إنما القرض الحسن.
تأخذ مقابلها ألمنيوم وتفوضنا على بيعه.
لا، إذا اشتريت من البنك سلعا فتقبضها وتنقلها من البنك وتبيعها في مكان آخر، ولا توكل البائع لا البنك ولا غيره، ما توكل البائع في بيعها، لأن هذا حيلة، وقد يكون ما فيه سلعة ولا فيه شيء، إنما هذا من باب الحيلة. أما إذا قبضتها ونقلتها وبعتها على غيره، حينئذ اتضح أنها حقيقة وليست حيلة. نعم
نعم. عندي سؤال ثاني الله يحييك. أنا ساكن لبعد حلالي 350 كيلو عن منزلي، واطلع له واخذ عنده يومين، هل يجوز لي القصر والجمع الله يحييك؟
إذا كان أنه يبعد 300 كيلو ولا تقيم إقامة طويلة، تقول يوم أو يومين، وليس لك منزل هناك مبني ومحل استيطان، فلا بأس بأن تواصل رخص السفر. نعم.
طيب شكرا للأخ عيد. معالي الشيخ حفظكم الله، يعني فيما يتعلق بالعدل بين الأولاد في العطية، هل يفرق مثلا بين الصغير والكبير، وبين الجامع وبين الجامعي، وبين المتزوج وغير المتزوج؟
يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يفرق بين الصغير والكبير، ولا بين الجامع وغيره، يعدل بينهم، فلا يعطى بعضهم ويترك الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وأيضا هذا السائل يسأل يقول: ما هي الشروط التي تجتمع في سائر العبادات وأركان الإسلام؟
يا أخي هذا سؤال مجمل، ما الشروط تختلف اختلاف المواضع، لو يسأل عن شيء يعني معين يمكن الإجابة، أما كذا سؤال مجمل. العبادات لها شروط وشروطها تختلف. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيضا فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: ما هو دورنا تجاه إخواننا المرابطين على الحد الجنوبي في جازان ونجران بارك الله فيكم؟
دورنا أن ندعو الله لهم بالأجر والثواب والسلامة والإعانة، وتكون قلوبنا معهم، لأنهم يدافعون عنا وعن بلادنا وعن ديننا، فهم في مصلحتنا ومصلحة البلاد، فيشجعون على هذا ويدعى لهم. نعم.
وهذا السائل يسأل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر الهرج، وأيضا قوله العبادة في الهرج كهجرة إلي، ما هو الهرج، وهل نحن فعلا في زمن الهرج؟
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال: القتل القتل، الهرج هو القتل. نعم.
أحسن الله إليكم. وأيضا سؤاله الثاني يقول: ما هي الوسائل المعينة على الثبات في أزمنة الفتن؟
الدعاء، أن تدعو الله عز وجل، وأن تبتعد عن الفتن، ولا تخالطها ولا تجالس أهلها، وتبتعد عنها وتسأل الله السلامة منها. نعم.
أيضا شيخنا تأذن لنا معنا الأخ علي، تفضل يا علي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
السلام
يا علي.
نعم.
ممكن تقصر على التلفزيون عشان تسمعنا من السماعة؟
طيب طيب
تفضل.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
واحد.
نعم.
السؤال الأول: طال عمرك عندي ذهب لبنتي، وهي تلبس طال عمرك الا في وقت الحفلات، والذهب هذا ما تروح عندي هو خارج المنطقة. فما أدري هي ما وضعت للتجارة وضعت للنفس، ما أدري يلزم زكاة أو ما يلزم زكاة يا شيخ.
الصحيح أنه ليس عليه زكاة الذهب المعد للاستعمال والحلي، فهذا لا زكاة فيها، وهذا قول جمهور أهل العلم. نعم.
السؤال الثاني طال عمرك، خروج الهواء من الإنسان وهو كان مثلا واضي يلزم إحالة الوضوء؟
أي نعم، الخارج من السبيلين ينقض الوضوء أيا كان، الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، فلا بد من إعادة الوضوء. نعم.
طيب السعودة، هل يجوز عندي ابن وطلبوا منه أن يأخذ السعودة هذا منعته منها، ما أدري السعودة هذه يجوز أو ما يجوز؟
إيش يقول؟
يسأل الشيخ عن السعودة الوهمية، يعني بعض الناس يوظف في الشركة لديه سعوديين وسعوديات ليدخلهم في نظام السعودة، هم يعني يجلسون في منازلهم ولا يحضرون للعمل.
هذا حرام ولا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا بدون عمل يؤدونه، هذا يقصد به الاحتيال على النظام فقط، وليس هو واقعا، ولا إنما هو من الكذب والغش والخديعة والاحتيال على النظام. نعم.
شكرا يا أخ علي على هذه الأسئلة. أيضا نعود إلى أسئلة أبو عائشة الفضلي، يقول السلفي الذي يعيش في البلاد التي فيها فتن كيف يدعو إلى الله وما هي نصيحته للعام؟
يبين للناس المخالفات التي هم واقعون فيها لا سيما في العقيدة، يوضح لهم هذا ويدعوهم إلى الله، والهداية بيد الله، فهو يؤدي الواجب عليه وهدايتهم بيد الله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول لدي رقم أرض في الصندوق العقاري وهو قريبا يصدر القرض، وبعض الناس يقول بعني هذا القرض بمبلغ قدره كذا وكذا، بعني هذا الرقم.
والله هذا تراجع الصندوق العقاري، لازم تراجع الصندوق العقاري أنت والشخص الذي يقول لك هذا القول، راجعوا الصندوق. نعم.
وهذه امرأة شيخنا صلت غلط إلى غير القبلة عدة مرات وهي في الحضر، ثم تنبهت أنها تصلي إلى غير القبلة، فهل تعيد هذه الصلوات؟
نعم، ما دامت في البلد وبإمكانها أن تسأل عن القبلة أو تشوف المساجد المحاريب، فإنها تعيد ما صلت إلى غير القبلة لأنها لا عذر لها. نعم.
وهذا يسأل عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التلثم في الصلاة، ويقول إذا كان في شدة البرد أو أمامه مثلا هواء أو يخشى من التضرر، فهل له أن يغطي وجهه ويغطي فمه؟
إذا كان يحتاج إلى هذا فلا بأس، يجوز أن يتلثم في الصلاة إذا كان يحتاج إلى هذا لغبار أو ما أشبه ذلك فلا بأس. نعم.
وهذا يقول أحد طلبة العلم يسأل ويقول حكم الصلاة إلى النار مدفأة أو شمعة أو حطب، أفيدون مأجورين؟
يكره هذا، لا يجعل النار في قبلتي، سواء كانت نار حطب أو نار كهرباء أو غير أو مدفأة، لا يجعلها أمامه. نعم.
من عجز فضيلة الشيخ عن الوضوء لشدة البرد أو يخشى الضرر مع قدرته على تسخين الماء فما حكمه؟
يجب عليه تسخين الماء حتى يستطيع الطهارة بالماء، ولا يجوز له أن يتيمم، لأنه بإمكانه أن يستعمل الماء، وذلك بتسخينه وإزالة البرودة عنه، فلا عذر له في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ونأخذ الأخ محمد من المزاحمية، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
السلام.
سؤال الله يجزاك خير، الواحد عنده مبلغ من المال وزكت المبلغ وطلع حوالي 1500، بس السؤال الزكاة هذه من تجف؟ تجف في عيالها ولا في أحد مقاربها ولا ما يجوز ولا كيف؟
لا تجوز لأولادها، ما تعطيها أولادها
حتى لو كان أحوال تبان يا شيخ.
يا أخي ما تجوز لأولادها تعطيها المحتاجين من غير أولادها. نعم
جزاك الله خير. السلام.
حياك الله يا أخ محمد. وهذا السائل يسأل يعني عن فصل الشتاء، ويقول حبذا أن الشيخ يبين لنا فضل إسباغ الوضوء على المكاره والعناية بغسل اليدين للمرفقين.
نعم، الوضوء يجب إسباغه على الأعضاء بحيث لا يبقى من شيء من عضو الوضوء لا يجري عليه الماء، وسواء في البرد أو في غيره. والبرد بإمكانه أن يسخن الماء وتزول المشقة في ذلك والحمد لله، وإلا إذا لم يكن عنده ما يسخن به الماء وليس عليه خطر من البرودة فإنه يتوضأ بالماء ولو كان باردا ويصبر على ذلك إذا كان مما يصبر عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي شروط المسح على الخفين؟
أن يكون ساترين، أن يكون طاهرين، يعني من مادة طاهرة من جلد طاهر ومدبوغ لا من جلود محرمة، وأن يكون ضافيا على الرجل يسترها من الكعبين وما تحتهما، وأن يكون المسح في المدة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. نعم.
ويسأل عن البستار العسكري وأيضا الكنادر إذا لبسها على طهارة وغطت محل الفرض، هل يمسح عليها أفيدون مأجورين؟
نعم، يمسح عليها إذا لبسها على طهارة وهي مغطية لمحل الفرض يعني للرجل بكاملها فإنه يمسح عليها. نعم.
أيضا أحسن الله إليكم، من الأسئلة الواردة فيما يتعلق بهذا الباب، يسأل فضيلة الشيخ عن جمع الصلاة لأجل الريح الشديدة، خاصة يقول الرعاة ومن هم في الفلات وفي الصحراء.
ما ورد أن الصلاة تجمع للريح الشديدة لمجرد شدتها، إنما تجمع للريح الباردة الشديدة في الليلة الظلمة المظلمة، يجمع لهذه الريح في ليلة بريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، فإذا فقدت صفة من هذه الصفات فلا يجمع من أجلها. نعم.
أيضا الأخ أبو عائشة الفضلي من الكويت يسأل يقول فضيلة الشيخ، مع دخول هذا الشهر الميلادي تبدأ احتفالات النصارى بالكريسماس وأعيادهم، ما حكم مشاركتهم في احتفالاتهم سواء بعملها أو حضورها أو تبادل الهدايا فيها أو التهاني؟
لا يجوز كل هذا، لا يجوز مشاركتهم وحضورها. الله جل وعلا قال والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون أعياد الكفار، لأن حضورهم فيها إقرار لها ورضا بالمنكر، هذا لا يجوز. ولا تهنئتهم فيها، لا يجوز هذا كله، لأنها أعياد مبتدعة حتى في دين النصارى، ما هي مشروعة، إنما هم ابتدعوها. نعم.
فضيلة الشيخ يقول إذا كان الشراب خفيفا فهل يمسح عليه؟
لا، إذا كان يرى الجلد من ورائه إما لصفاق إما لصفائه وإما لخفته وعدم ستره لما وراءه لا يمسح عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا أيضا أحد السائلين يسأل يقول طريقة مسح الشراب والخفاف، هل يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، أم يمسح باليمين أم بكلتيهما؟
كله جائز، المهم أنه يمسح ظاهر الخف من أصابعه إلى ساقيه بأي صفة. نعم، ولكن لو وضع يده اليمنى مبلولة بالماء على الرجل اليمنى ووضع يده اليسرى مبلولة بالماء على رجله اليسرى وأمرهما من الأصابع إلى الساق فهذا هو الصفة الكاملة. نعم.
ويقول أحد الإخوان إذا جاءت الصلاة خلع خفيه وغسلهما وهكذا في كل فرض، فهل هذا ابتداع؟
نعم، إذا كان يرى أن المس عليهما لا يجزي فهذا ابتداع، لأن هذا هجر للسنة وإنكار للسنة. نعم.
وهذه المرأة تسأل عن خمر النساء إذا كانت مدارة تحت حلوقهن، هل يمسح عليها؟
نعم، هذه ثابتة مثبتة بالإدارة فتمسح عليها، لأن نقض الخمار بهذه الصفة يشق، فتمسح على خمارها. نعم.
ويسأل فضيلة الشيخ أيضا عن الرياح وماذا يقال عند هبوبها.
الدعاء يدعى الله بكف شرها والإعطاء من خيرها. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول ما هي الوسائل المعينة للقيام لصلاة الفجر؟
الوسائل المعينة أول شيء أن تنام مبكرا حتى تستيقظ مبكرا، ثانيا العزيمة على القيام، ثالثا أن تجعل عندك ما يوقظك من منبه أو أن توصي من يوقظك ممن حولك. نعم.
ويسأل أيضا سؤاله الثاني عن أفضل وقت للذهاب إلى صلاة الجمعة والذي تبدأ فيه الملائكة بحساب المهجر الأول فالأول.
بعضهم يقول من صلاة الفجر وبعضهم يقول من طلوع الشمس، وعلى كل حال مهما بكر يوم الجمعة فهو أفضل. نعم.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ متولي أموال اليتامى، هل له أن يأكل من هذا المال إذا كان مستحقا؟ فإن الله تعالى يقول فليأكل بالمعروف، وما هو هذا المعروف وكيف مقداره؟
يأكل بالمعروف يعني الأقل من كفايته أو من أجرة عمله، يأكل الأقل من كفايته أو أجرة عمله ولا يزيد على ذلك. نعم.
هذا فضيلة الشيخ يحدون حقيقة إلى معرفة فضل كفالة اليتيم، وكيف تكون هذه الكفالة؟ هل لابد أن يسكنه عنده في البيت أم يتبرع مثلا للجمعيات أو يعطيهم مثلا إعاشتهم؟
إعطاء الجمعيات إذا تأكد من أنها تدفع لليتيم يكون هذا من المشاركة في كفالة اليتيم، أما الأفضل أن يستقل بكفالة اليتيم إما بأن يجعله في بيته مع أولاده، وإما أن ينفق عليه في مكانه الذي هو فيه. نعم.
وأيضا يقول لدي أموال لهؤلاء اليتامى تأتيني من الدولة ويبقى منها الشيء الكثير وأحيانا لا نستخدمها، فهل عليها زكاة؟ وهل لي أيضا أن أشتري لهم بها أرضا أو بيتا أو أجمع لهم في هذا؟
نعم، كلا هذا جائز. أول شيء تنفق عليهم، وثانيا تخرج الزكاة إذا بلغت النصاب، إذا بلغ ما جمعته لهم النصاب فأكثر تخرج الزكاة سنويا نيابة عنهم، لأنك وكيل عنهم فتخرج الزكاة عنهم، لأنها حق في المال تجب على الصغير والكبير. نعم.
وهذا يقول أمي كبيرة في السن وأنا أقوم بتوضئتها وأيضا بالعناية بها خاصة في النظافة وغسلها، والبنات لا يستطيعون على ذلك، فهل علي شيء في هذا الأمر؟
أنت ماجور في هذا، ولكن تكون ذا من وراء ستر على عورتها، تجعل على عورتها ساترا وتجعل على يدك كيسا وتدخل يدك من وراء الساتر وتغسل فرجها أو مخرج البول أو الغائط وتنظفه وأنت ماجور في هذا، لكن يكون من وراء حائل وساتر. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول هل ورد حديث في فضل الصلاة في البراري والفلات من الأرض؟
نعم، إذا كان مثلا راعي يرعى الإبل أو الغنم وحضرت الصلاة يؤذن ويصلي وله الأجر في ذلك، ويشهد له ما بلغه صوته في الأذان. وأما إذا كان في البلد فيصلي مع الناس، أو كان معه رعاة آخرون يجتمعون ويؤذن لهم أحدهم ويصلي بهم أقرأهم لكتاب الله. نعم.
أيضا أبو عائشة الفضلي أرسل يقول شخص يسأل ويقول أمي في بلد وأنا في بلد، كيف أبرها؟
تبرها بالإنفاق عليها وقضاء حوائجها وبالاتصال بها والسؤال عن حالها. نعم.
وهذا فضيلة الشيخ يقول أرجو التوجيه لمن يسافر فترات طويلة لطلب الرزق وللعمل ويترك زوجته وأولادها، وأحيانا قد يتجاوز السنة بل أكثر ولا يأتي إلا بعد سنتين، هل عمله هذا مشروع وما التوجيه بارك الله فيكم؟
المشروع لا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا إذا رضيت بذلك وأذنت بذلك فيغيب عنها قدر الحاجة. نعم، ولو زاد عن ستة أشهر. نعم.
وهذا فضيلة الشيخ يعني تسأل عن المرأة في الحداد، المرأة المعتدة ماذا يجب عليها وماذا تمنع منه؟
تمنع من الطيب في بدنها وثيابها سواء بجميع أنواع الطيب، تمنع من لباس الزينة بجميع ملابس الزينة، تمنع من الخروج من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه إلا لحاجتها نهارا لا ليلا، الليل ما تخرج فيه وإنما تخرج لحاجتها في النهار. نعم
أحسن الله إليك. أيضا معنا اتصال سلطان من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
سلامة الله.
عليكم السلام.
الله يجزاك بخير يا شيخ. أنا عندي زوجتي الذهب لها من 3 سنوات لا هي لبسته ولا استخدمناه، فهل نبيعه؟ أنا أقول نبيعه ونغير منه ونطلع زكاته، وش الزكاة اللي نطلعها فيه؟ وش اللي يجب علينا؟
أنت النية إذا كانت النية في هذا الذهب استعمال فلا زكاة فيه، ولو لم تلبسه إلا بعض الأحيان أو في المناسبات فقط فلا زكاة فيه، لأنه لم يعد للنماء والتجارة وإنما أعد للاستعمال. نعم.
أيضا معنا الأخ عبد العزيز، تفضل.
عليكم
السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ. طيب
حياك الله، تفضل سؤالك.
ودي أسأل الشيخ ودي أسأل الشيخ عن حكم الصلاة. أنا داوم بالخارج وساكن بالرياض، هل الجمع القصر ولا كيفية الصلاة كيف؟ بس هذا سؤالي.
والله يا أخي الخارج تقارب مع الرياض الآن في المباني، ما بينهن أعتقد ما بينهن مسافة قصر الآن، نهاية مباني الخرج وبداية مباني الرياض ما بينهن مسافة قصر الآن. نعم
أحسن الله إليك وشكرا للأخ عبد العزيز على سؤاله. فضيلة الشيخ يسأل هذا عن فضل صلاة الضحى، وكم يصليها ومتى ينتهي وقتها؟
صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قيد الرمح وتنتهي بتوسط الشمس على الرؤوس قبيل الظهر، وأقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ أيضا من أسئلته يقول هل تقضى صلاة الضحى؟
لا، السنة إذا فات وقتها لا تقضى. نعم.
أيضا معنا من الطائف محمد، تفضل.
السلام عليكم أصدقاء.
تفضل يا أخي.
مساء الخير. لو سمحت رسالة عن الشيخ، أنا لو صحيت من النوم وفاتتني الصلاة هل أذن وأقيم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، واجبات الزوجة من الطبخ ومن واجبات الزوجة.
طيب. شيخنا الأخ محمد يعني سأل، يقول عندما يقوم الإنسان متأخرا عن صلاة الفجر هل يؤذن ويقيم الصلاة؟
إذا كان في بلد لا، يكتفي بأذان البلد ويصلي ما متى ما قام، نومه يعني غلب عليه ولهم من عادته فيقوم متى يصلي إذا قام. قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم.
سؤاله الثاني يقول هل الطبخ من واجبات الزوجة؟
الله يتبع العرف، يتبع عرف الناس. نعم.
أيضا من الأسئلة التي وردت الحلقة، يقول زوجتي تتبرج وأحيانا تخرج وتدخل كثيرا وتذهب للأسواق، ولما أنهاها عن التبرج تقول إن قلبها طاهر ونظيف وأن هذا من الموضة وشيء من هذا القبيل، فما هو التوجيه بارك الله فيكم، وهل ألزمها بالحجاب الشرعي؟
نعم نعم، ألزمها بالحجاب الشرعي وخذ على يدها ولا تتركها، ولا لأنها مسؤوليك أنت الراعي عليها، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فعليك أن تحافظ عليها وأن تلزمها بالحجاب الساتر والمنع من الخروج إلا لحاجة وبطريقة مضمونة، فأنت قيم عليها ومسؤول عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هذا شاب ورث من أمه مبلغا من المال وقد ابتلي بالمخدرات، يسأل الورثة هل يعني يحجزون نصيبهم من المال أو يمنعونه من هذا المال حتى لا يضعه في هذه الأمور؟
نعم يمنعونه، لكن من عند المحكمة، لازم أن القاضي هو الذي يمنع وصول المال إليه. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم وبارك في ما تقدمون. أيضا فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل يقول ما حكم زيادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الصلاة؟
يقتصر على ما يجري عليه العمل في البلد ولا يزيد على ذلك. نعم.
وهذا يسأل عن حكم القراءة في الصلاة بالقراءات السبعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كذلك يقرأ بالقراءة التي عليها أهل البلد ولا يأتي بقراءة خارجة عن قراءة البلد، هذا إذا كان إماما، أما إذا كان منفردا أو يصلي لنفسه فلا مانع من ذلك، لكن الإمام لا، يلتزم بالقراءة المعتمدة في البلد لئلا يشوش على الناس. نعم.
أحسن الله إليك. معنا اتصال أبو سليمان من الرياض. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بتفسر من ناحية الجوانتيات لدرجات الإيدية من ناحية النساء، هل واجب على استخدامهم ولا في الحرم المكي؟ بمعناه أنها يجب تعتمر أنها لابد أنها تلبس النقاب وتخلع الجوانتيات.
المحرمة ما تلبس النقاب يا أخي، تغطي وجهها بالشيلة عن الرجال، ما تلبس النقاب وهي محرمة، لا تنتقب المرأة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني المحرمة، لكن تغطي وجهها بالشيلة كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. نعم.
شكرا يا أبا سليمان. فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل عن حكم تطيب الرجل بطيب المرأة وخروجه به إلى الصلاة.
لا، ما يكره أنه يتطيب بطيب المرأة وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه. نعم يكره هذا. وكذلك المرأة ما تتطيب بطيب الرجل وهو ما ظهر ريحه وخفي لونه. نعم.
وهذا يقول: عندنا عادة في ثالث يوم من العزاء أو عند انتهاء العزاء يقوم أحد الأبناء وأحد أقارب الميت يعني بوضع عزيمة أو وليمة يتصدق بها عن هذا الميت أو عن أمواته من المسلمين، فما هو الحكم؟
يا أخي كل هذا لا يجوز. لا أيام العزاء، العزاء ما له أيام، إنما تعزي المصاب في أي مكان، في المقبرة، في المسجد، في الشارع، في المتجر، إذا مررت أو تتصل عليه بالتلفون أو الجوال. الأمر أسهل من ما يتخذه الناس. ولا تجمع للعزاء ولا صناعة أطعمة، إلا أن السنة أنه يصنع لأهل الميت طعاما يكفيهم ويرسل إليهم. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين وجعلكم مسددين مباركين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ماذا يشرع للإمام أن يقرأ في صلاتي المغرب والعشاء؟
يقرأ ما تيسر، ولكن الفقهاء يقولون يقرأ في قصار، يقرأ في المغرب من قصار المفصل، وفي الفجر من طواله، وفي البواقي من أوساط المفصل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يسأل ويقول: أرجو سؤال فضيلة الشيخ صالح الفوزان عن حكم وضع الأزرار من الذهب، يقول: عن حكم وضع الأزرار من الذهب، وكذلك أن يكون في الساعة ذهبا أو في النظارة شيء من ذلك، فما حكمه؟
كل هذا لا يجوز للرجال، لا يجوز للرجال التحلي بالذهب، لا لبس الخاتم من الذهب، ولا النظارات المذهبة، ولا الساعة المذهبة، لا يجوز للرجال لبس الذهب ولا لبس شيء فيه من الذهب. نعم.
ويقول: ما حكم جعل يعني جعل الذهب في المغاسل والسقوف وتحف المنزل، هل يدخل في هذا؟
هذا من الإسراف المحرم ولا يجوز هذا. نعم.
أحد السائلين أرسل برسالة يقول: لعل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ينبه على قضية العناية بالنعم وعدم كفرانها، كثر في بعض المناسبات رمي الطعام، وأحيانا ترمى ذبائح بأكملها وصحون كثيرة لا يأكل منها أحد، والعجيب أنها ترمى في الزبالات وسلة المهملات، وهذا من الكفران. لعلكم الشيخ من خلال هذه الوسيلة الإعلامية أن تنبه الناس وترشدوهم إلى العناية بالنعم، فعهدنا بالفقر وبالجوع قريب، ومع ذلك وقع عندنا البطر، نسأل الله العافية والسلام.
لا يجوز الإسراف. الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لا يجوز الإسراف في النعم، إنما على قدر الحاجة، وإذا بقي شيء فلا يهدر وإنما يحفظ لدفعه لمحتاجين. واليوم الحمد لله وجدت جمعيات ووجدت جهات تأخذ ما فضل من الولائم وتحتفظ به وتوزعه على المحتاجين، فتسأل عنها وتتصل عليها وهم يأتونك. نعم.
كان ذلكم أيها الأخوة والأخوات هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا الشيخ صالح على ما قدم وأطال في عمره على طاعته وعمل صالح، وشكر الله لكم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فتاوى، الذي نسعد وإياكم فيه باستضافة سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مطلع هذه الحلقة ورحب بالشيخ صالح، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
نسعد باتصالات الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات عبر هاتف البرنامج 80 89 99. وبداية هذه الحلقة أحب فضيلة الشيخ أن تلقوا الضوء على قول الله تعالى في آخر سورة النحل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات من آخر سورة النحل التي تسمى آية النعم، لأن الله جل وعلا ذكر فيها كثيرا من النعم التي امتن بها على عباده و طلب منهم شكر هذه النعم. قال: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وذكر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله أنه كان شاكرا لأنعم الله سبحانه، فلنا فيه قدوة وأسوة حسنة. فهذه السورة سورة عظيمة ختمها الله بهذه الآيات في صفات إبراهيم، ذكر له أربع صفات: إن إبراهيم كان أمة، وأمة يعني قدوة، فهو قدوة للناس، كما قال الله جل وعلا له: إني جاعلك للناس إماما، فهو قدوة للناس من بعده في عبادة الله وشكره. الصفة الثانية قانتا لله، قانت، والقنوت هو دوام، القنوت هو دوام العبادة لله عز وجل. كان إبراهيم عليه السلام مداوما على عبادة الله. الصفة الثالثة حنيفا، والحنيف هو المقبل على الله سبحانه وتعالى، المعرض عما سواه. الصفة الرابعة ولم يكن من المشركين، أن إبراهيم عليه السلام كان متبرئا من المشركين حتى من أبيه الذي هو أقرب الناس إليه. قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فإبراهيم عليه السلام هو القدوة. ثم أمر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بملة إبراهيم الحنيفية، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، والحب في الله والبغض في الله عز وجل. هذه ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها. هذه السورة سورة عظيمة، سورة النحل، وفي آخرها هذه الآيات العظام التي ذكرها الله في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم وأمرنا باتباع ملته والسير على منهاجه في عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، والبراءة من أهل الشرك، البراءة من الشرك وأهله. ولهذا قال في آخر سورة قد سمع: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه هي البراءة من الشرك وأهله، ولا يتم الدين لأحد حتى يكون بهذه الصفة، أن يكون مواليا لله ولأولياء الله ومعاديا لأعداء الله عز وجل وإن كانوا من أقرب الناس إليه. فالولاء والبراء من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي أمرنا باتباعها. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. وأيضا بالنسبة لهاتف البرنامج هو 40-53-13-1، نسعد باتصالات الإخوة على الهاتف الذي سيكون مكتوبا على الشاشة إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، أيضا دعنا نأخذ حديثا شريفا للنبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.
نعم، هذا حديث عظيم، أن من كانت عنده هذه الأمور الأربعة آمنا في سربه، يعني في مسكنه ومنزله ومن حوله، من بات آمنا في سربه. الصفة الثانية أو النعمة الثانية معافا في بدنه من الآفات والأمراض المقلقة والمزعجة، هذا تمت عليه النعمة، آمن في سربه لا يخاف من الأعداء، آمنا في سربه معافا في بدنه من الأمراض المقلقة والمزعجة، عنده قوت يومه، عنده غداؤه أو عشاؤه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، لأنه اجتمعت له النعم والمتطلبات وتمكن من الانتفاع بها، فهذه نعمة عظيمة تكاملت في حقه النعمة، وهذه كلها والحمد لله الآن متوفرة لنا، فعلينا أن نشكر الله عز وجل بأن نستعمل هذه النعم في طاعة الله، ولا نبطر نعمة الله أو نتكبر أو نستعمل هذه النعم في معصية الله وفي الإسراف والتبذير والبذخ وغير ذلك. آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، لأن الإنسان لا يدري هل يعيش بعد يومه هذا أو لا، لكن عنده ما يؤمن يومه الذي هو فيه، واليوم الثاني والثالث يأتي الله بأرزاقها، ولا ينسى عباده سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فهذه النعم متوفرة عندنا الآن، عندنا الأمن ولله الحمد، وعندنا الرزق متوفر، وعندنا أيضا العافية في الأبدان من الأمراض المزعجة والمقلقة، هذه نعم عظيمة، الدنيا كلها تنبني على هذه الأمور. نعم،
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، نسأل الله تعالى أن ينفع بكم وأن يبارك فيكم. هذا يعني أحد السائلين يسأل يقول هل يعلم الموتى بالزيارة ويعرفون من سلم عليهم باسمه وشخصه؟
نعم يسر بهم ويدعون له وينتفع بدعائه ويتذكرون الآخرة. فزيارة القبور الزيارة الشرعية فيها منفعة للأحياء ومنفعة للأموات. الأموات يدعى لهم ويترحم عليهم ويأنسون بمن زارهم، والأحياء ينتفعون بالأجر والثواب وتذكر الآخرة فتلين قلوبهم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. أيضا هذا أحد السائلين يسأل يقول لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، بعض البنوك تأخذ نسبة على أقساط الديون التي تترتب على شراء سلع بالآجل فيأخذون كل شهر النسبة، فما حكم ذلك؟
إذا كانت البنوك تبيع السلع على الناس بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحال فلا بأس بذلك. أما إذا كانت تعطيهم النقود ليشتروا بها ما يريدون من السلع وتسترد هذه النقود بزيادة فهذا هو الربا، هذا هو الربا الصريح. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول ما حكم وضع الحناء على قدم الرجل الذكر وأيضا يديه؟
إذا كان محتاجا إلى ذلك فهذا من العلاج ولا بأس به. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. الأخ أبو عائشة الفضلي يسأل يقول في كل مسجد يوجد عامل أو عاملان لنظافة المسجد ويسكنون في المسجد، هل يلزم إمام المسجد أن يلزمهم بصلاة الجماعة ويلزمهم أيضا بإطلاق اللحى وتقصير الثياب؟
بلا شك أنهم عمال في المسجد تلزمهم صلاة الجماعة لأنهم حضروها، ويلزمهم أيضا بمظاهر الإسلام ومظاهر السنة لأنهم في بيت من بيوت الله فيقتدى بهم أكثر من غيرهم. نعم.
أيضا سؤاله يقول كيف نوفق بين قول الله تبارك وتعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة وهو دليل بأن إرضاع الحولين ليس حتما، وبين الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وصححه الحاكم وأقره الذهبي وصححه الألباني ثم انطلق بي فإذا نساء ينهشن ثديهن الحيات، قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن وظاهره التحريم.
الطفل يرضع ما دام يحتاج إلى الرضاع ويعيش على الرضاع، فإذا استغنى عن الرضاع بأن أكل الطعام فإنه يفطم عند ذلك. إنما الرضاعة من المجاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أيضا يسأل ويقول إذا نصح الوالد لولده في الصلاة وهو مصر على ترك الصلاة، هل يطرده الوالد من منزله أو يراعي واقعنا المعاصر من فساد المجتمع فيبقيه عنده ويواظب على مناصحته؟
إذا كان الولد يستطيع الاستقلال في السكن فإنه يطرده ويجعله يسكن وحده ولا يبقى في بيته وهو لا يصلي. أما إذا كان الولد لا يستطيع السكن وحده ويخشى أن يزيد شره إذا طرده فإنه يبقيه، لكن مع الأمر، أمره بالمعروف ونهي عن المنكر والقيام عليه وأمره بالصلاة، ويصبر على ذلك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فيأمره بالصلاة. وذكر الله عن إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. نعم.
ويسأل يعني يقول ما قيمة كتاب الوافي بالوفيات؟
هذا تراجم، هذا قيمته أنه تراجم لعلماء الحديث، يعرف تاريخهم وتعرف حياتهم لأنهم قدوة، وأيضا تتبين ثقتهم في الرواية وصدقهم في الرواية من خلال سيرهم وتاريخهم. نعم.
يقول: شخص يسأل: نام الليل متأخرا ثم استيقظ لصلاة الفجر بعد متأخرا، فتوضأ وصلى وعاد للنوم، وبعدما استيقظ شك أنه لم يصلي، هل يعيد الصلاة؟
إن كان هذا من باب الوسواس فلا يعيد الصلاة، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما إن كان هذا ليس من الوسواس وإنما شك هل صلى أو لا، فالأصل أنه لم يصلي، فيصلي لتبرأ ذمته بذلك. نعم.
ونأخذ أحسن الله إليك أول اتصالات هذه الحلقة. الأخ حسين من الرياض، السلام عليكم.
ألو.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
تفضل سؤالك يا أخي.
سمعت الشيخ، عندي سؤال. أحد الأخواني كنت في مطار الملك خالد تاكسي، وأخذ أحد الركاب نسمع مبلغ من المال،
يقول هذا الشيخ رجل يعني يعمل في الأجرة في مطار الملك خالد يكد، وشخص من الأشخاص نسي مبلغ من المال في سيارة الأجرة، فماذا يفعل سائق الأجرة بهذا المال؟
إذا كان العهد قريبا فإنه يعلن من نسي شيئا، من ضاع له شيء، فإذا لم يأتي فإنه يتصدق بهذا المال على نية إن الأجر لصاحبه. نعم.
أيضا معنا أحسن الله إليك الأخ طارق من القصيم، تفضل يا طارق.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام.
بارك الله فيك. الإيجار المنتهي بالتمليك، شراء سيارات الإيجار المنتهي بالتمليك انتشر حاليا، وهيئة كبار العلماء تحرم هذا الشيء. أرجو كلمة توجيه الشيخ بارك الله فيك.
ما في شك أن صدر من هيئة كبار العلماء تحريم هذه المعاملة وهي الآجار المنتهي بالتمليك، فيجب العمل بهذا القرار وعدم مخالفته، ولا ينظر إلى من أباحه من بعض المتعالمين أو المتساهلين، فهذه الفتوى هي المعتمدة لأنها صدرت من جهة مخصوصة أو جهة مكلفة بالفتوى، أما الذي لم يكلف بالفتوى وليس مرجعا للفتوى فليس من حقه أن يفتي في مثل هذه الأمور ويوقع الناس في الحرج. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. معنا الأخ عبد الله من الرياض،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
حيا الله الشيخ فوزان، شلونك طيب إن شاء الله؟
حياك الله.
الله يحييك. أنا الله يجزاك خير يا أبي، أنا الله يصلحهم، عندي 5 بنيات الله يصلحهم بس، وأكبر بنيات عمره 19 سنة، وولدين بس، لكن يا أبي ذبحتني الديون، ذبحتني ذا، سوي شاري البيت 1,300,000، مساحته 200 متر، وذبحت أنه أجزاء الليل، وقلقن في الليل وقلقن في النهار، ويد قدام ويد وراء، ونبي منكم طلع مكتب زعوه ولا بشيء ده يا أخي.
طيب. تفضل الأخ عبد الله، سأل عن أنه يعاني من الديون فضيلة الشيخ.
هذا ليس عندنا، هذا برنامج فتوى، ما هو برنامج سؤال وإعانات. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، لكن ما هو التوجيه شيخي في من يعني يعاني من هموم الديون وتراكمها؟ توجيه بارك الله فيكم.
يدعو الله عز وجل ويكتسب ما يسدد به دينه، يسعى في سداد ديونه ويعينه الله عز وجل. نعم.
هذا يسأل، يقول أحد طلبة العلم يسأل يقول ما معنى أن لا أكفت ثوبا ولا شعرا، بعضهم يسجد على شماغه، يقول ما 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 هي الصفة الصحيحة في هذا؟
يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف ثوبا ولا شعرا، يتركها تسجد معه، يترك ثوبه يسجد معه، ويترك شعر رأسه يسجد معه ولا يكفه. نعم.
أيضا سؤاله الثاني يقول إذا كان يعاني شيخنا من الحساسية وأحيانا بعض الفرش في المساجد قد يكون غير نظيف أو فيه غبار، فيضع أحيانا طرف الشماغ لأجل أن لا يتأذى بمثل هذه السجاجيد التي تكون فيها هذه الروائح أو يشعر بكتمة أو شيء من هذا القبيل.
الأحسن أن هذا يأتي بسجادة، بسجادة صغيرة ويفرشها ويصلي عليها لتقيه من الغبار كما ذكر ومن الروائح. نعم.
وهذا يسأل عن حكم إفشاء أسرار الزوجة والحديث بما كان بينهما عند أصدقائه وعند خلانه، وكثيرا ما يذكر أشياء يستحي الإنسان من ذكرها.
هذا حرام، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. السر بين الزوجين لا يجوز إفشاؤه لا من المرأة ولا من الزوج، يجب كتمانه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. أيضا من الأسئلة التي وردت لهذه الحلقة يقول هل مريض القولون ومن لديه بعض الغازات يدخل في حكم صاحب سلس البول وفي حكم المستحاضة في الوضوء لكل صلاة؟
إذا كان حدثه دائم ولا يستطيع التحكم به فهو مثل صاحب سلس البول، يتوضأ عندما يريد الصلاة ويصلي في الحال، ولو خرج منه شيء فصلاته صحيحة. نعم.
وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما الحكم، ما الحكمة من الأذان الثاني يوم الجمعة خاصة الآن وقد وجدت الميكروفونات والأشياء المعينة على وقت الصلاة؟
الأذان الثاني هو المعتمد لأنه على دخول الوقت، أما الأذان الأول هذا إنما يكون لتنبيه الناس حتى يقبلوا على الصلاة، لأنهم يكونون مشغولين بأعمالهم وقد يغفلون عن دخول الوقت أو قرب دخول الوقت. لذلك رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث أن يؤذن الأذان الأول لأجل أن الناس خصوصا أصحاب المزارع وأصحاب الضياع الذين يشتغلون فيها أن يتأهبوا لصلاة الجمعة، فهو من سنة الخلفاء الراشدين. لكن لا يكون الأذانان مقترنين مثل ما يوجد الآن في بعض الجهات، يكون بينهما فاصل، ينتفع الناس من الأذان الأول وينتبهون ويتوضؤون ويذهبون إلى الصلاة، أما أن يجعل الأذان الأول مقترنا بالأذان الثاني تضيع فائدة الأذان الأول التي جعل من أجلها. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أيضا أبو عائشة الفضلي يسأل ويقول ما حكم الموظف الذي أهدى له المراجع هدية فقبلها وأخذها وكيف تكون توبته؟
عليه أن يردها على من جاء بها إن أمكن هذا، وإذا لم يمكن فإنه يتصدق بها ولا يتمولها مع التوبة إلى الله وعدم قبولها وعدم أخذها. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا يسأل عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، هل هي سنة أم واجبة أم ماذا؟ بارك الله فيكم.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، وأما الصلاة عليه في التشهد الأخير فهي ركن من أركان الصلاة. نعم.
نستأذن فضيلتكم في هذا الاتصال. الأخ عيد من الرياض، تفضل يا عيد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
الله بفضيلة الشيخ مجان الله يجزاكم خير. عندي سؤال عن القيمة الشخصية المزنوك. ألو ألو.
تفضل تفضل يا عيد سؤالك.
سؤالي عن القروض الشخصية من البنوك. ألو.
القروض الشخصية القروض هنا. الشخصية التي تأخذ عليها فوائد ربا هذه ربا ولا تجوز.
بس طلع
إنما القرض الحسن
ألمنيوم وتفوضنا على بيعه.
لا إذا اشتريت من البنك سلعا فتقبضها وتنقلها من البنك وتبيعها في مكان آخر ولا توكل البائع لا البنك ولا غيره ما توكل البائع في بيعها لأن هذا حيلة وقد يكون ما في سلعة ولا في شيء إنما هذا من باب الحيلة. أما إذا قبضتها ونقلتها وبعتها على غيره حينئذ اتضح أنها حقيقة وليست حيلة. نعم
نعم. عندي سؤال ثاني الله يحييك. أنا ساكن لبعد حلالي 350 كيلو عن منزلي واطلع له واخذ عنده يومين هل يجوز لي القصر والجمع الله يحييك؟
إذا كان أنه يبعد 300 كيلو ولا تقيم إقامة طويلة تقول يوم أو يومين وليس لك منزل هناك مبني ومحل استيطان فلا بأس بأن تواصل رخص السفر. نعم.
طيب شكرا للأخ عيد. معالي الشيخ حفظكم الله يعني فيما يتعلق بالعدل بين الأولاد في العطية هل يفرق مثلا بين الصغير والكبير وبين الجامع وبين الجامعي وبين المتزوج وغير المتزوج؟
يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فلا يفرق بين الصغير والكبير ولا بين الجامع وغيره يعدل بينهم فلا يعطى بعضهم ويترك الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وأيضا هذا السائل يسأل يقول ما هي الشروط التي تجتمع في سائر العبادات وأركان الإسلام؟
يا أخي هذا سؤال مجمل. ما الشروط تختلف اختلاف المواضع لو يسأل عن شيء يعني معين يمكن الإجابة أما كذا سؤال مجمل. العبادات لها شروط وشروطها تختلف. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيضا فضيلة الشيخ يقول هذا السائل ما هو دورنا تجاه إخواننا المرابطين على الحد الجنوبي في جازان ونجران بارك الله فيكم؟
دورنا أن ندعو الله لهم بالأجر والثواب والسلامة والإعانة وتكون قلوبنا معهم لأنهم يدافعون عنا وعن بلادنا وعن ديننا فهم في مصلحتنا ومصلحة البلاد فيشجعون على هذا ويدعى لهم. نعم.
وهذا السائل يسأل يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر الهرج وأيضا قوله العبادة في الهرج كهجرة إلي ما هو الهرج وهل نحن فعلا في زمن الهرج؟
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال القتل القتل الهرج هو القتل. نعم.
أحسن الله إليكم. وأيضا سؤاله الثاني يقول ما هي الوسائل المعينة على الثبات في أزمنة الفتن؟
الدعاء أن تدعو الله عز وجل وأن تبتعد عن الفتن ولا تخالطها ولا تجالس أهلها وتبتعد عنها وتسأل الله السلامة منها. نعم.
أيضا شيخنا تأذن لنا معنا الأخ علي تفضل يا علي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
والسلام
يا علي.
نعم.
ممكن تقصر على التلفزيون عشان تسمعنا من السماعة.
طيب طيب
تفضل.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
واحد.
نعم.
السؤال الأول طال عمرك عندي ذهب لبنتي وهي تلبسه طال عمرك الله في وقت الحفلات
والذهب هذا ما تروح عندي هو خارج المنطقة. فما أدري هي ما وضعت للتجارة وضعت للبس، ما أدري يلزم زكاة أو ما يلزم زكاة يا شيخ.
الصحيح أنه ليس عليه زكاة الذهب المعد للاستعمال والحلي، فهذا لا زكاة فيها، وهذا قول جمهور أهل العلم. نعم.
السؤال الثاني طال عمرك، خروج الهواء من الإنسان وهو كان مثلا واضي يلزم إحالة الوضوء؟
أي نعم، الخارج من السبيلين ينقض الوضوء أيا كان، الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، فلا بد من إعادة الوضوء. نعم.
طيب السعودة هل يجوز؟ عندي ابن وطلبوا منها أن يأخذ السعودة هذا منعته منها، ما أدري السعودة هذه يجوز أو ما يجوز؟
إيش يقول؟
يسأل الشيخ عن السعودة الوهمية، يعني بعض الناس يوظف في الشركة لديه سعوديين وسعوديات ليدخلهم في نظام السعودة، هم يعني يجلسون في منازلهم ولا يحضرون للعمل.
هذا حرام ولا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا بدون عمل يؤدونه، هذا يقصد به الاحتيال على النظام فقط، وليس هو واقعا، ولا إنما هو من الكذب والغش والخديعة والاحتيال على النظام. نعم.
طيب شكرا يا خالي على هذه الأسئلة. أيضا نعود إلى أسئلة أبو عائشة الفضلي، يقول السلفي الذي يعيش في البلاد التي فيها فتن كيف يدعو إلى الله وما هي نصيحته للعام؟
يبين للناس المخالفات التي هم واقعون فيها لا سيما في العقيدة، يوضح لهم هذا ويدعوهم إلى الله، والهداية بيد الله، ويؤدي الواجب عليه، وهدايتهم بيد الله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول لدي رقم أرض في الصندوق العقاري وهو قريبا يصدر القرض، وبعض الناس يقول بعني هذا القرض بمبلغ قدره كذا وكذا، بعني هذا الرقم.
والله هذا تراجع الصندوق العقاري، لازم تراجع الصندوق العقاري أنت والشخص الذي يقول لك هذا القول، راجعوا الصندوق. نعم.
وهذه امرأة شيخنا صلت غلط إلى غير القبلة عدة مرات وهي في الحضر، ثم تنبهت أنها تصلي إلى غير القبلة، فهل تعيد هذه الصلوات؟
نعم، ما دامت في البلد وبإمكانها أن تسأل عن القبلة أو تشوف المساجد المحاريب، فإنها تعيد ما صلت إلى غير القبلة لأنها لا عذر لها. نعم.
وهذا يسأل عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التلثم في الصلاة، ويقول إذا كان في شدة البرد أو أمامه مثلا هواء أو يخشى من التضرر، فهل له أن يغطي وجهه ويغطي فمه؟
إذا كان يحتاج إلى هذا فلا بأس، يجوز أن يتلثم في الصلاة إذا كان يحتاج إلى هذا لغبار أو ما أشبه ذلك فلا بأس. نعم.
وهذا يقول أحد طلبة العلم يسأل ويقول حكم الصلاة إلى النار مدفأة أو شمعة أو حطب، أفيدون مأجورين؟
يكره هذا، لا يجعل النار في قبلتي سواء كانت نار حطب أو نار كهرباء أو غير أو مدفأة، لا يجعلها أمامه. نعم.
من عجز فضيلة الشيخ عن الوضوء لشدة البرد أو يخشى الضرر مع قدرته على تسخين الماء فما حكمه؟
يجب عليه تسخين الماء حتى يستطيع الطهارة بالماء، ولا يجوز له أن يتيمم لأنه بإمكانه أن يستعمل الماء، وذلك بتسخينه وإزالة البرودة عنه، فلا عذر له في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ونأخذ الأخ محمد من المزاحمية، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
والسلام.
سؤال الله يجزاك خير، الوالد عنده مبلغ من المال وزكت المبلغ وطلع حوالي 1500، بس السؤال الزكاة هذه من تجف؟ تجف في عيالها ولا في أحد مقاربها ولا ما يجوز ولا كيف؟
لا تجوز لأولادها، ما تعطيها أولادها
حتى لو كان أحوالها تبان يا شيخ.
يا أخي ما تجوز لأولادها تعطيها المحتاجين من غير أولادها. نعم،
جزاك الله خير. السلام.
حياك الله يا أخ محمد. وهذا السائل يسأل يعني عن فصل الشتاء، ويقول حبذا أن الشيخ يبين لنا فضل إسباغ الوضوء على المكاره والعناية بغسل اليدين للمرفقين.
نعم، الوضوء يجب إسباغه على الأعضاء بحيث لا يبقى من شيء من عضو الوضوء لا يجري عليه الماء، وسواء في البرد أو في غيره. والبرد بإمكانه أن يسخن الماء وتزول المشقة في ذلك والحمد لله، وإلا إذا لم يكن عنده ما يسخن به الماء وليس عليه خطر من البرودة فإنه يتوضأ بالماء ولو كان باردا ويصبر على ذلك إذا كان مما يصبر عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي شروط المسح على الخفين؟
أن يكون ساترين، أن يكون طاهرين، يعني من مادة طاهرة، من جلد طاهر ومدبوغ، لا من جلود محرمة، وأن يكون ضافيا على الرجل يسترها من الكعبين وما تحتهما، وأن يكون المسح في المدة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. نعم.
ويسأل عن البستار العسكري وأيضا الكنادر، إذا لبسها على طهارة وغطت محل الفرض هل يمسح عليها أفيدون مأجورين؟
نعم، يمسح عليها إذا لبسها على طهارة وهي مغطية لمحل الفرض، يعني للرجل بكاملها، فإنه يمسح عليها. نعم.
أيضا أحسن الله إليكم، من الأسئلة الواردة فيما يتعلق بهذا الباب، يسأل فضيلة الشيخ عن جمع الصلاة لأجل الريح الشديدة، خاصة يقول الرعاة ومن هم في الفلات وفي الصحراء.
ما ورد أن الصلاة تجمع للريح الشديدة لمجرد شدتها، إنما تجمع للريح الباردة الشديدة في الليلة الظلمة المظلمة، يجمع لهذه الريح في ليلة بريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، فإذا فقدت صفة من هذه الصفات فلا يجمع من أجلها. نعم.
أيضا الأخ أبو عائشة الفضلي من الكويت يسأل، يقول فضيلة الشيخ، مع دخول هذا الشهر الميلادي تبدأ احتفالات النصارى بالكريسماس وأعيادهم، ما حكم مشاركتهم في احتفالاتهم سواء بعملها أو حضورها أو تبادل الهدايا فيها أو التهاني؟
لا يجوز كل هذا، لا يجوز مشاركتهم وحضورها. الله جل وعلا قال والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون أعياد الكفار، لأن حضورهم فيها إقرار لها ورضا بالمنكر، هذا لا يجوز. ولا تهنئتهم فيها، لا يجوز هذا كله، لأنها أعياد مبتدعة حتى في دين النصارى، ما هي مشروعة، إنما هم ابتدعوها. نعم.
فضيلة الشيخ يقول، إذا كان الشراب خفيفا فهل يمسح عليه؟
لا، إذا كان يرى الجلد من ورائه، إما لصفائه وإما لخفته وعدم ستره لما وراءه، لا يمسح عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا أيضا أحد السائلين يسأل، يقول طريقة مسح الشراب والخفاف، هل يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، أم يمسح باليمين أم بكلتيهما؟
كله جائز، المهم أنه يمسح ظاهر الخف من أصابعه إلى ساقيه بأي صفة، نعم، ولكن لو وضع يده اليمنى مبلولة بالماء على الرجل اليمنى ووضع يده اليسرى مبلولة بالماء على رجله اليسرى وأمرهما من الأصابع إلى الساق فهذا هو الصفة الكاملة. نعم.
ويقول أحد الإخوان إذا جاءت الصلاة خلع خفيه وغسلهما وهكذا في كل فرض، فهل هذا ابتداع؟
نعم، إذا كان يرى أن المس عليهما لا يجزي فهذا ابتداع، لأن هذا هجر للسنة وإنكار للسنة. نعم.
وهذه المرأة تسأل عن خمر النساء إذا كانت مدارة تحت حلوقهن، هل يمسح عليها؟
نعم، هذه ثابتة مثبتة بالإدارة فتمسح عليها، لأن نقض الخمار بهذه الصفة يشق فتمسح على خمارها. نعم.
ويسأل فضيلة الشيخ أيضا عن الرياح وماذا يقال عند هبوبها؟
الدعاء يدعى الله بكف شرها والإعطاء من خيرها. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول ما هي الوسائل المعينة للقيام لصلاة الفجر؟
الوسائل المعينة أول شيء أن تنام مبكرا حتى تستيقظ مبكرا، ثانيا العزيمة على القيام، ثالثا أن تجعل عندك ما يوقظك من منبه أو أن توصي من يوقظك ممن حولك. نعم.
ويسأل أيضا سؤاله الثاني عن أفضل وقت للذهاب إلى صلاة الجمعة والذي تبدأ فيه الملائكة بحساب المهجر الأول فالأول.
بعضهم يقول من صلاة الفجر وبعضهم يقول من طلوع الشمس، وعلى كل حال مهما بكر يوم الجمعة فهو أفضل. نعم.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، متولي أموال اليتامى هل له أن يأكل من هذا المال إذا كان مستحقا؟ فإن الله تعالى يقول فليأكل بالمعروف، وما هو هذا المعروف وكيف مقداره؟
يأكل بالمعروف يعني الأقل من كفايته أو من أجرة عمله، يأكل الأقل من كفايته أو أجرة عمله ولا يزيد على ذلك. نعم.
هذا فضيلة الشيخ يحدون حقيقة إلى معرفة فضل كفالة اليتيم، وكيف تكون هذه الكفالة؟ هل لابد أن يسكنه عنده في البيت أم يتبرع مثلا للجمعيات أو يعطيهم مثلا إعاشتهم؟
إعطاء الجمعيات إذا تأكد من أنها تدفع لليتيم يكون هذا من المشاركة في كفالة اليتيم، أما الأفضل أن يستقل بكفالة اليتيم إما بأن يجعله في بيته مع أولاده، وإما أن ينفق عليه في مكانه الذي هو فيه. نعم.
وأيضا يقول لدي أموال لهؤلاء اليتامى تأتيني من الدولة ويبقى منها الشيء الكثير وأحيانا لا نستخدمها، فهل عليها زكاة؟ وهل لي أيضا أن أشتري لهم بها أرضا أو بيتا أو أجمع لهم في هذا؟
نعم، كلا هذا جائز، أول شيء تنفق عليهم وثانيا تخرج الزكاة إذا بلغت النصاب، إذا بلغ ما جمعته لهم النصاب فأكثر تخرج الزكاة سنويا نيابة عنهم، لأنك وكيل عنهم فتخرج الزكاة عنهم، لأنها حق في المال تجب على الصغير والكبير. نعم.
وهذا يقول أمي كبيرة في السن وأنا أقوم بتوضئتها وأيضا بالعناية بها خاصة في النظافة وغسلها، والبنات لا يستطيعون على ذلك، فهل علي شيء في هذا الأمر؟
أنت ماجور في هذا، ولكن تكون ذا من وراء ستر على عورتها، تجعل على عورتها ساترا وتجعل على يدك كيسا وتدخل يدك من وراء الساتر وتغسل فرجها أو نخرج البول أو الغائط وتنظفه وأنت ماجور في هذا، لكن يكون من وراء حائل وساتر. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول هل ورد حديث في فضل الصلاة في البراري والفلات من الأرض؟
نعم، إذا كان مثلا راعي يرعى الإبل أو الغنم وحضرت الصلاة يؤذن ويصلي وله الأجر في ذلك، ويشهد له ما بلغه صوته في الأذان. وأما إذا كان في البلد فيصلي مع الناس، أو كان معه رعاة آخرون يجتمعون ويؤذن لهم أحدهم ويصلي بهم أقرأهم لكتاب الله. نعم.
أيضا أبو عائشة الفضلي أرسل يقول شخص يسأل ويقول أمي في بلد وأنا في بلد، كيف أبرها؟
تبرها بالإنفاق عليها وقضاء حوائجها وبالاتصال بها والسؤال عن حالها. نعم.
وهذا فضيلة الشيخ يقول أرجو التوجيه لمن يسافر فترات طويلة لطلب الرزق وللعمل ويترك زوجته وأولادها، وأحيانا قد يتجاوز السنة بل أكثر ولا يأتي إلا بعد سنتين، هل عمله هذا مشروع وما التوجيه؟ بارك الله فيكم.
المشروع لا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا إذا رضيت بذلك وأذنت بذلك فيغيب عنها قدر الحاجة. نعم، ولو زاد عن ستة أشهر. نعم.
وهذا فضيلة الشيخ يعني تسأل عن المرأة في الحداد، المرأة المعتدة، ماذا يجب عليها وماذا تمنع منه؟
تمنع من الطيب في بدنها وثيابها سواء بجميع أنواع الطيب، تمنع من لباس الزينة بجميع ملابس الزينة، تمنع من الخروج من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه إلا لحاجتها نهارا لا ليلا، الليل ما تخرج فيه وإنما تخرج لحاجتها في النهار. نعم
أحسن الله إليك. أيضا معنا اتصال سلطان من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
سلامة الله.
وعليكم السلام.
الله يجزاك بخير يا شيخ. أنا عندي زوجتي الذهب لها من 3 سنوات، لا هي لبسته ولا استخدمناه، فهل نبيعه؟ أنا أقول نبيعه ونغير منه ونطلع زكاته، وش الزكاة اللي نطلعها فيه؟ وش اللي يجب علينا؟
إذا كانت النية في هذا الذهب الاستعمال فلا زكاة فيه، ولو لم تلبسه إلا بعض الأحيان أو في المناسبات فقط فلا زكاة فيه، لأنه لم يعد للنماء والتجارة وإنما أعد للاستعمال. نعم.
أيضا معنا الأخ عبد العزيز، تفضل.
عليكم
السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ. طيب
حياك الله، تفضل سؤالك.
ودي أسأل الشيخ ودي أسأل الشيخ عن حكم الصلاة. أنا داوم بالخارج وساكن بالرياض، هل الجمع والقصر ولا كيفية الصلاة كيف؟ بس هذا سؤالي.
والله يا أخي الخارج تقارب مع الرياض الآن في المباني، ما بينهن أعتقد ما بينهن مسافة قصر الآن، نهاية مباني الخرج وبداية مباني الرياض ما بينهم مسافة قصر الآن. نعم
أحسن الله إليك وشكرا للأخ عبد العزيز على سؤاله. فضيلة الشيخ يسأل هذا عن فضل صلاة الضحى، وكم يصليها ومتى ينتهي وقتها؟
صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قيد الرمح وتنتهي بتوسط الشمس على الرؤوس قبيل الظهر، وأقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ أيضا من أسئلته يقول هل تقضى صلاة الضحى؟
لا، السنة إذا فات وقتها لا تقضى. نعم.
أيضا معنا من الطائف محمد، تفضل.
السلام عليكم أصدقاء.
تفضل يا أخي.
مساء الخير. لو سمحت رسالة عن الشيخ، أنا لو صحيت من النوم وفاتتني الصلاة هل أذن وأقيم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، واجبات الزوجة من الطبخ ومن واجبات الزوجة.
طيب. شيخنا الأخ محمد يعني سأل، يقول عندما يقوم الإنسان متأخرا عن صلاة الفجر هل يؤذن ويقيم الصلاة؟
إذا كان في بلد لا، يكتفي بأذان البلد ويصلي ما متى ما قام، نومه يعني غلب عليه ولهم من عادته، فيقوم متى يصلي إذا قام. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم.
سؤاله الثاني يقول: هل الطبخ من واجبات الزوجة؟
الله لي، يتبع العرف، يتبع عرف الناس. نعم.
أيضا من الأسئلة التي وردت الحلقة، يقول: زوجتي تتبرج وأحيانا تخرج وتدخل كثيرا وتذهب للأسواق، ولما أنهاها عن التبرج تقول إن قلبها طاهر ونظيف وأن هذا من الموضة وشيء من هذا القبيل، فما هو التوجيه بارك الله فيكم؟ وهل ألزمها بالحجاب الشرعي؟
نعم نعم، ألزمها بالحجاب الشرعي وخذ على يدها ولا تتركها، ولا لأنها مسؤوليك أنت الراعي عليها، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فعليك أن تحافظ عليها وأن تلزمها بالحجاب الساتر والمنع من الخروج إلا لحاجة وبطريقة مضمونة، فأنت قيم عليها ومسؤول عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هذا شاب ورث من أمه مبلغا من المال وقد ابتلي بالمخدرات، يسأل الورثة هل يعني يحجزون نصيبهم من المال أو يمنعونه من هذا المال حتى لا يضعه في هذه الأمور؟
نعم يمنعونه، لكن من عند المحكمة، لازم أن القاضي هو الذي يمنع وصول المال إليه. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم وبارك في ما تقدمون. أيضا فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل يقول: ما حكم زيادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الصلاة؟
يقتصر على ما يجري عليه العمل في البلد ولا يزيد على ذلك. نعم.
وهذا يسأل عن حكم القراءة في الصلاة بالقراءات السبعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كذلك يقرأ بالقراءة التي عليها أهل البلد ولا يأتي بقراءة خارج عن قراءة البلد، هذا إذا كان إماما، أما إذا كان منفردا أو يصلي لنفسه فلا مانع من ذلك، لكن الإمام لا، يلتزم بالقراءة المعتمدة في البلد لئلا يشوش على الناس. نعم.
أحسن الله إليك. معنا اتصال أبو سليمان من الرياض. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بستفسر من ناحية الجوانتيات، جوانتيات الإيدية من ناحية النساء، هل واجب على استخدامهم ولا في الحرم المكي؟ بمعناه أنها تعتمر أنها لابد أنها تلبس النقاب وتخلع الجوانتيات.
المحرمة ما تلبس النقاب يا أخي، تغطي وجهها بالشيلة عن الرجال، ما تلبس النقاب وهي محرمة، لا تنتقب المرأة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني المحرمة، لكن تغطي وجهها بالشيلة كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. نعم.
شكرا يا أبا سليمان. فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل عن حكم تطيب الرجل بطيب المرأة وخروجه به إلى الصلاة.
لا، ما يكره أنه يتطيب بطيب المرأة وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه. نعم يكره هذا. وكذلك المرأة ما تتطيب بطيب الرجل وهو ما ظهر ريحه وخفي لونه. نعم.
وهذا يقول: عندنا عادة في ثالث يوم من العزاء أو عند انتهاء العزاء يقوم أحد الأبناء وأحد أقارب الميت يعني بوضع عزيمة أو وليمة يتصدق بها عن هذا الميت أو عن أمواته من المسلمين، فما هو الحكم؟
يا أخي كل هذا لا يجوز. لا أيام العزاء، العزاء ما له أيام، إنما تعزي المصاب في أي مكان، في المقبرة، في المسجد، في الشارع، في المتجر، إذا مررت أو تتصل عليه بالتلفون أو الجوال. الأمر أسهل من ما يتخذه الناس. ولا تجمع للعزاء ولا صناعة أطعمة، إلا أن السنة أنه يصنع لأهل الميت طعاما يكفيهم ويرسل إليهم. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين وجعلكم مسددين مباركين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ماذا يشرع للإمام أن يقرأ في صلاتي المغرب والعشاء؟
يقرأ ما تيسر، ولكن الفقهاء يقولون يقرأ في قصار، يقرأ في المغرب من قصار المفصل، وفي الفجر من طواله، وفي البواقي من أوساط المفصل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يسأل ويقول: أرجو سؤال فضيلة الشيخ صالح الفوزان عن حكم وضع الأزرار من الذهب، يقول عن حكم وضع الأزرار من الذهب، وكذلك أن يكون في الساعة ذهبا أو في النظارة شيء من ذلك، فما حكمه؟
كل هذا لا يجوز للرجال، لا يجوز للرجال التحلي بالذهب، لا لبس الخاتم من الذهب، ولا النظارات المذهبة، ولا الساعة المذهبة، لا يجوز للرجال لبس الذهب ولا لبس شيء فيه من الذهب. نعم.
ويقول: ما حكم جعل يعني جعل الذهب في المغاسل والسقوف وتحف المنزل، هل يدخل في هذا؟
هذا من الإسراف المحرم ولا يجوز هذا. نعم.
أحد السائلين أرسل برسالة يقول: لعل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ينبه على قضية العناية بالنعم وعدم كفرانها، كثر في بعض المناسبات رمي الطعام، وأحيانا ترمى ذبائح بأكملها وصحون كثيرة لا يأكل منها أحد، والعجيب أنها ترمى في الزبالات وسلة المهملات، وهذا من الكفران. لعلكم الشيخ من خلال هذه الوسيلة الإعلامية أن تنبه الناس وترشدوهم إلى العناية بالنعم، فعهدنا بالفقر وبالجوع قريب، ومع ذلك وقع عندنا البطر، نسأل الله العافية والسلام.
لا يجوز الإسراف. الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لا يجوز الإسراف في النعم، إنما على قدر الحاجة، وإذا بقي شيء فلا يهدر وإنما يحفظ لدفعه لمحتاجين. واليوم الحمد لله وجدت جمعيات ووجدت جهات تأخذ ما فضل من الولائم وتحتفظ به وتوزعه على المحتاجين، فتسأل عنها وتتصل عليها وهم يأتونك. نعم.
كان ذلكم أيها الأخوة والأخوات هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا الشيخ صالح على ما قدم وأطال في عمره على طاعته وعمل صالح، وشكر الله لكم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.